يطيب للأسرة تسجيلات الإمام البخاري الإسلامية بمكة أن تقدم لكم شرح كتاب زاد المستقنع لفضيلة الشيخ محمد بن محمد المختار الشنقيطي، فقد شرح فيه الشيخ حفظه الله تعالى كتاب الظهار من قول المصنف رحمه الله تعالى:
كتاب الظهار
وهو محرم، فمن شبه زوجته أو بعضها ببعض أو بكل من تحرم عليه أبدا بنسب أو رضاء من ظهر أو بطن أو عضو آخر لا ينفصل بقوله لها أنت علي أو معي أو مني كظهر أمي أو كيد أختي أو وجه حماتي ونحوه، أو أنت علي حرام أو كالميتة والدم فهو مظاهر.
نسأل الله تعالى أن ينفعنا بما نسمع. والآن الدرس 27.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، يقول المصنف رحمه الله تعالى: كتاب الظهار وهو محرم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله: كتاب الظهار. تقدم معنا في المجلس الماضي بيان بعض المقدمات المتعلقة بكتاب الظهار، وبينا حقيقة الظهار وأركان الظهار، ونبهنا على بعض المسائل المتعلقة بتلك المقدمات. شرع المصنف رحمه الله بقوله وهو محرم في بيان حكم الظهار، فقد أجمع العلماء رحمهم الله على أنه محرم، والأصل في تحريمه كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم الصحيحة، وإجماع أهل العلم رحمهم الله، كما أن دليل العقل يدل على تحريمه. فأما دليل الكتاب فإن الله سبحانه وتعالى بيّن أن الظهار منكر من القول وزور، كما قال تعالى: وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا. والمنكر محرم والزور محرم، فلما وصف الله عز وجل هذا القول بهذا الوصف أشعر بالتحريم، وبين أنه غير جائز شرعا، لأن مما يدل على التحريم عند العلماء رحمهم الله ذم الشيء، فعند علماء الأصول أنه إذا ورد الذم للشيء في الكتاب أو السنة فإن هذا يدل على حرمته، إذا كان الذم قويا مرتقيا إلى درجات الكراهة التحريمية. وهنا الذم ينقسم إلى قسمين: الذم الشرعي والذم الطبعي. وهنا ذم شرعي، لأن الوصف بكونه منكر وبكونه زور هذا مذموم شرعا، فلما وصف الله عز وجل هذا الوصف أعلى الظهار بكونه منكرا وبكونه زورا دل على أنه محرم. ثانيا، أن الله سبحانه وتعالى بين وجوب الكفارة على من فعل من قال الظهار وأراد أن يعود، فأوجب على المظاهر الكفارة، فإيجاب الكفارة على الظهار دال على حرمته، كما أن إيجاب الكفارة على الجماع في نهار رمضان دال على حرمته، وكما أن إيجاب الكفارة على القتل الخطأ دال على حرمته في الأصل، كما قال تعالى: وما كان للمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ، فدل على أنه شيء في الأصل محرم. فالمقصود أن الآيات الكريمة دلت على حرمة الظهار من هذه الوجوه، منها قوله تعالى: وإن الله لعفو غفور، فبين أنه عفا وأنه يعفو وأنه يغفر، مما يدل على أن هناك موجب للإساءة وموجب للذنب الذي يترتب عليه العفو وتترتب عليه المغفرة. فلما ختم آية من الظهار قوله تعالى والذين ظاهرون منكم من نسائهم هذا يدل لما ختمها بهذين الوصفين العفو والمغفرة دل على أن ما كان من الظهار موجب للذل لقائله وكذلك الإساءة. أما السنة فإن النبي صلى الله عليه وسلم أنكر على أوس رضي الله عنه وأرضى ظهاره لامرأته وأوجب عليه التكفير، وهذا يدل أيضا على ما دل عليه دليل الكتاب من حرمة الظهار. كذلك أيضا الإجماع أجمع العلماء على أن الظهار محرم. وأما دليل العقل فلأن الشريعة قامت على جلب المصالح ودرء المفاسد، ولا شك أن الزوجة إذا امتنع زوجها منها وقال لها أنت علي كظهر أمي فهذه مفسدة عظيمة، لأنها تحرم الرجل على امرأته وتحرم المرأة على زوجها، وحينئذ يتعرض الرجل للحرام وتتعرض المرأة للحرام. ولا شك أن أصول الشريعة دالة على دفع الضرر، وهذا من أعظم الضرر. ثم إن الشريعة أقامت الأسرة أو أقامت النكاح على الإمساك بالمعروف، فأصول الشريعة دالة على أن الزواج والنكاح ينبني على العشرة بالمعروف، فيمسك الزوج امرأته بالمعروف. وليس من المعروف أن يجعلها بمثابة الأم وهي ليست بأم الله، فيمتنع من عشرتها ويمتنع من الإحسان إليها ويمتنع من القيام بحقوقها بناء على هذا اللفظ. فإذا لو أردنا أن نحصر دليل العقل من قواعد الشريعة العامة أن الظهار يتضمن الضرر والإساءة، وذلك موجب الوصي بالتحريم، لأن كل ما فيه ضرر على المسلم وإساءة للمسلم فإنه محرم شرعا. والسبب في كون ما يوجب الإساءة والأذية والضرر محرم لأن فيه اعتداء. الله عز وجل يقول ولا تعتدوا، وقال وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، فهذا اعتداء لأن الزوج اعتدى على زوجته. ومن هنا جاءت امرأة أوس وشكت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالت إنه رق عظمها، إنها نقرت له ما في بطنه لأنها أنجبت له ولدين وقامت عليه حتى كبر، قالت نثرت له ما في بطني ولما رق عظمي وضعف بدني ظاهر مني إلى الله أشكو. فهذا يدل على أنه فيه ضرر وفيه إساءة، والشريعة جاءت بدفع الضرر ودفع الإساءة والاعتداء على الغير. من هذا كله نخلص للقول بأن الظهار محرم. ثانيا أن هذه الحرمة من أعظم أنواع الحرمات، أي أنه محرم على أنه كبير من كبائر الذنوب، لأن المحرمات فيها ما هو صغير وفيها ما هو كبير. فالظهار من كبائر الذنوب، وكبائر الذنوب تنقسم إلى كبائر متعلقة بالاعتقاد وكبائر متعلقة بالقول وكبائر متعلقة بالعمل. فالظهار من الكبائر المتعلقة بالأقوال، فلو سألك سائل مثل لكبيرة قولية تقول الظهار، فالظهار يشارك غيره من الكبائر القولية، فهو من أكبر من الكبائر، أي أنه ليس بذنب معتاد. أما الدليل على كونه كبيرا فعند طائفة من العلماء رحمهم الله أنه إذا ترتبت الكفارة المغلظة على فعل دل ذلك على حرمته في الأصل وأنه من الكبائر. ومن هنا أوجب الله عز وجل على من جامع في نهار رمضان كفارة وإعتبارها من كبائر الذنوب من حيث الأصل لما فيه من الاعتداء، إذا تعمد جماع امرأته في نهار رمضان. ومن هنا يقول بعض العلماء إن ورود العقوبة على فعل الشيء سواء كانت بدنية أو مالية فإنها تدل على أنه كبير من كبائر الذنوب. ومن هنا قال إن شرب الخمر كبيرة وإن الزنا كبيرة لأن فيه عقوبة شرعية مقدرة، والكفارات نوع من العقوبة لأنها عقوبة بالبدن وعقوبة بالمال. عقوبة بالمال لأن فيها تكفيرا للرقبة وفيها إطعام 60 مسكين، وهذه عقوبة مالية لأن الرقبة مال يحتاج أن يشتري رقبة ليعتقها. ويشتري إطعام 60 مسكين لكي يطعم، وفيها عقوبة بدنية لأنهم يصوم شهرين متتابعين. وهذا لا يشك أحد على أن مثل هذا القول الذي عوقب عليه بهذه العقوبة أنه يصل إلى حد الكبائر، ولو كان من صغائر الذنوب لما ترتبت عليه الكفارة، لأن صغائر الذنوب الصلوات الخمس تكفر ما بينها من صغائر الذنوب، وأمرها أيسر من الكبائر ولو أن الكل ذنب وخطيئة.
نعم.
قال رحمه الله: وهو محرم، الضمير عائد إلى الظهار. وابتدأ المصنف رحمه الله كتاب الظهار ببيان حكمه، لأن أول ما يحتاج طالب العلم لمعرفة في الشيء معرفة مقدماته، وثانيا بعد ذلك معرفة موقف الشرع منه، هل هو حلال مباح، وإذا كان مباحا هل يلزم به الشرع أو لا يلزم، إذا ألزم به هل هو في مقام الواجبات أو في مقام المستحبات، القسم الثاني يكون غير جائز شرعا، هل هو محرم أو هو مكروه، وهل حرمته مغلظة أو غير مغلظة. فقال رحمه الله: وهو محرم.
قال رحمه الله تعالى: فمن شبه زوجته أو بعضها ببعض أو بكل من تحرم عليه أبدا بنسب أو رضاع من ظهر أو بطن أو عضو آخر لا ينفصل، بقوله لها أنت علي أو معي أو مني كظهر أمي أو كيد أختي أو وجه حماتي ونحمه، أو أنت علي حرام أو كالميتة والدم فهو مظاهر. قال رحمه الله: فمن شبه زوجته أو بعضها.
قال رحمه الله: فمن شبه زوجته أو بعضها، يقال هذا يشبه هذا إذا كان مثيلا له واشترك معه في شيء أو أشياء. تقول: محمد يشبه البحر إذا كان كريما غزيرا كثير الخير كما أن البحر يكثر خيره، أو غزيرا في علمه كما أن البحر يكثر نفعه. وكذلك أيضا تقول: علي كالأسد، أي في الشجاعة والقوة ونحو ذلك. التشبيه عند العلماء هو الدلالة على أن شيئين اشتركا في أمر أو أمور. بناء على ذلك لا بد من وجود التشبيه في الظهار. وقال المصنف رحمه الله: فمن شبه، وبينا أن التشبيه يحتاج إلى أربعة أركان: مشبه ومشبه به، والصيغة الدالة على التشبيه وهي اللفظ الذي يتلفظ به المكلف لكي يحكم بكونه مظاهرا، ووجه شبه ومشبه الذي هو الزوج، ومشبه به ووجه شبه يجمع بين الأصل والفرع، والصيغة الدالة على ذلك. فهنا المشبه هو الزوج، فالزوج إذا قال لامرأته أنت علي كظهر أمي فهو المشبه، فلو قال أجنبي قلنا ليس بظهار. كذلك لو قال من لا يشارك، مثلا لو أنه يستمتع بالمرأة على غير وجه الزوجية كالسيد مع أنتي، فإنه ليس بظهار. إذا لابد أن يكون المشبه والمشبه والمشبه به. المشبه هو الزوجة التي في عصمة الزوج، وتنقسم إلى قسمين: زوجة حقيقية وزوجة كفرية. ومشبه به وهي الأم أو من في حكمها من المحرمات بالنسب أو السبب أو الرضاع كما سيأتي. ووجه الشبه أو الصيغة الصيغة المتضمنة للمشابهة وهي اللفظ الدال على الظهار. هذه الأربعة الأركان. قال رحمه الله: فمن شبه زوجته، سواء كان زوجة حقيقية أو زوجة حكمية. والزوجة الحقيقية هي كل امرأة عقد عليها زوج عقد عليها الرجل عقدا شرعيا صحيحا، فالمرأة إذا عقد عليها صح الظهار منها. فلو عقد عليها وبعد العقد مباشرة قال لها أنت عليك ظاهر أمي فظهار، إذن لا يشترط أن يكون قد دخل بها، مجرد العقد كافي. والدليل على ذلك أن الله تعالى يقول الذين يظاهرون منكم من نسائهم، الذين يظاهرون منكم من نسائهم، فبين أن المشبه هي المرأة التي من نساء المشبه. فلما عقد على المرأة فهي من نسائه، كل امرأة عقد عليها الإنسان فهي من نسائه. والدليل على ذلك قوله تعالى وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم. فوصف المرأة بكونها من نساء الرجل سواء مدخولا بها أو غيره مدخول بها. إذن فمن شبه زوجته، الزوجة الحقيقية قلنا أنها تكون معقودا عليها سواء دخل أو لم يدخل. في حكم الزوجة وهي الزوجة الحكمية المطلقة، إذا كان طلاقها طلاقا رجعيا وكانت في العدة فإنها أثناء العدة إذا ظهر منها فإنه يحكم بوقوع الظهار وبصحته. قال رحمه الله من شبه زوجته
أو بعضها،
أو بعضها شبه الزوجة يقول لها أنت أو يقول فلانة، سواء كانت حاضرة في المجلس أو كانت غائبة، فلانة مني كظهر أمي أو زوجتي مني كظهر أمي، هذه غير حاضرة في المجلس، أو يخاطبها كفاحا فيقول لها في وجهها أنت علي كظهر أمي. هذا بالنسبة لمن شبه زوجته نعم كلها قال أنت، وفي حكم ذلك يقول كلك جسمك جسدك، واختلف قوله روحك. واختار جمع من العلماء على أنها على أنه ظهار، لأن التعبير بالروح يراد به البدن وليس المراد به استقلال الروح، والروح ليست منفصلة عن الجسد، فهذه كلها ألفاظ بمعنى. فمن شبه زوجته يعني الكل، شبه كل الزوجة، فكل الزوجات يقول لها أنت أو فلانة أو زوجتي فلانة، أنت كلك جسدك جسمك ذاتك روحك نفسك، كل هذا آخذ حكم قوله أنت. نعم من شبه زوجته نعم
أو بعضها،
أو بعضها أي بعض الزوجة. بعض الزوجة يقول لها رأسك صدرك يدك ظهرك، هل البعض يأخذ حكم الكل؟ هذا فيه خلاف بين العلماء رحمهم الله، والصحيح أن اختيار الجزء بالتعبير بالظهار كاختيار الكل على تفصيل، إما أن يكون صراحة يعني يكون دالا على ذلك بدون وجود احتمال، وإما أن يكون دالا على ذلك بالنية. فلو قال لها رأسك وقصد الإكرام فليس بظهار، ولو قال لها رأسك وقصد الظهار فظهار، هذا محتمل. لكن حينما يقول لها مثلا يعبر بالفرج أو يعبر مثلا بأعضاء كما يختار بعض العلماء مما يحرم النظر إليها في الأعضاء من جسدها في حكم الكل، يعبر بها عن الكل مثل قوله يدك، فلو قال لها يدك علي كظهر أمي وظهرك علي كظهر أمي فظهار، ما الدليل على ذلك؟ الدليل على ذلك أن الله عبر باليد عن الكل، فقال تعالى تبت يدا أبي لهب وتب، وقال ذلك بما كسبت أيديكم، والتباب متعلق بكل أبي لهب وليس بيده وحدها، وقال ذلك بما كسبت أيديكم ذلك بما قدمت يداك، وأن الله ليس بظلام للعبيد، فذكر الجزء وأراد الكل. فما في زوج يقول لامرأتي يدك ويقصد اليد استقلالا، لكن بعض العلماء يقول يسري في الظهار ما سرى في الطلاق، وقد تقدم معنا تفصيل هذه المسألة وذكر أقوال العلماء فيها والأدلة هل يسند التحريم للجزء أو لا يسند. فمذهب بعض العلماء طبعا الذي اخترناه أنه يسند التحريم للجزء ويسري على الكل ثم يفصل. بعض العلماء يقول إذا قال لها يدك طالق يدك علي كيد أمي كظهر أمي كأمي. لما يقول يدك بعض العلماء يرى أنه انطلق إلى الكل بتصبح المرأة كلها محرمة من بداية اللفظ، يعني أن الجزء معبر به عن الكل. وبعض العلماء يقول لا، يتعلق التحريم أو شيء باليد ثم يسري إلى جميع البدن لأن اليد متصلة بالبدن. وبينا فائدة هذا الخلاف في الطلاق أنه لو قال لها يدك طالق، المذهب الأول يقول تطلق مباشرة، والمذهب الثاني يقول لو قال لها يدك طالق وقبل إن دخلت الدار وقبل دخولها بالدار قطعت يدها فلا طلاق، لم يسري. يرون أنه أول شيء يقع باليد ثم يسري، فلو قطعت اليد التي علق الطلاق بها فإنه لا يسري، لأن الطلاق لم يصادف محلا يتعلق به حتى يحكم بالسريان. مسألة الظهار مفرعة على مسألة الطلاق، وبينا هذه المسألة وفصلنا فيها. والخلاصة أن نقول شبه الكل أنت، أو شبه بعضها من أعضائها المتصلة، فقوله يدك رجلك بطنك فرجك رأسك ونحو ذلك. أما لو كانت منفصلة فسيأتي، وقد تقدم معنا في كتاب الطلاق إذا شبه الكل أو البعض فالحكم واحد،
ببعض أو بكل من تحرم عليه أبدا.
ببعض هذا المشبه به، إذا مشبه من؟ ومشبه شبه زوجته، إذا مشبه به الزوج من أول من عبر عنه بقوله من. من شبه زوجته هذا المشبه، بمن تحرم هذا المشبه به، الركن الثالث شرع الركن الثالث بمن تحرم عليه. نعم،
ببعض أو بكل من تحرم عليه،
ببعض أو بكل من تحرم عليه. أولا نبدأ بكل من تحرم عليه. النساء التي يحرمن على الإنسان ينقسم إلى محرمات على التأبيد ومحرمات على التأقيد. والمحرمات على التأبيد منهم طبعا هن المحرمات من النسب والسبب والرضاع. وقد تحرم المرأة على التأبيد لعارض مختص مثل مسألة الملاعنة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما وقع اللعان سيأتينا إن شاء الله، إذا حلف الرجل وحلفت المرأة فرق بينهما فراقا إلى الأبد لا يجتمعان. وذلك قال الزهري رحمه الله مضت السنة أن يفرق بين المتلاعنين فلا يجتمعان أبدا. والأصل في ذلك قول عليه السلام حسابكما على الله، ونهاه أن يأتيها، فقال يا رسول الله سأل مهره، فبين النبي صلى الله عليه وسلم أنه إن كان كاذبا عليها فهو أبعد، وإن كان صادقا فقد استمتع بها. فرق بين الملاعن، الملاعن حقه أبدي، لكن هذا التحريم الأبدي لا يوجد المحرمية. وهنا بالنسبة للمحرمات عندنا النسب السبب والسبب، وهن الأربع اللي سبق في المجلس الماضي بيناهم. محرمات من جهة السبب أم الزوجة وبنت الزوجة وزوجة الأب وزوجة الابن. والمحرمات من جهة الرضاع، وهن اللاتي يحرم من جهة النسب. هذه ثلاثة الأنواع من المحرمات تحريمهم مؤبد، تحريمهم مؤبد. لكن في الرضاع وفي النسب كلهم متفقون جمهور العلماء ما عدا الظاهرية والشافعية في القول عندهم على تفصيل، متفقون على أن هذا التحريم وهو التحريم بالنسب، الأمهات البنات الأخوات العمات الخالات بنات الأخ بنات الأخت، السبعة هؤلاء من النسوة إذا شبه زوجته بهم فإنه يقع الظهار. لكن طبعا الظاهرية يخصون الظهار بالأم، وهل الجدة تلتحق بالأم؟ عنده بعضهم يرى أنها تلتحق بالأم، والجمهور على أن غير الأم والأم سواء بالنسبة للمحرمات. فلو قال لا لزوجك في هذا المحرمات من النسب، عند جمهور العلماء لو قال أنت علي كبنتي، أنت علي كأختي، أنت علي كخالتي كعمتي، كبنت أخي كبنت أختي، فإنها محرمة ظهارا. هذا من حيث الأصل عندهم. لكن بالنسبة السبب من المحرمات من جهة السبب. بعض العلماء لا يرى أن تشبيه الزوجة بالمحرمات من جهة السبب يوجب الظهار، فلو قال لها أنت علي كزوجة أبي أو أنت علي كزوجة ابني أو كحليلة ولدي أو كفلانة وهي زوجة أبيها أو زوجة ولده، فإنه لا يقع عنده الظهار. والصحيح مثلا الجمهور أنه يقع الظهار بالسبب كما يقع بالنسب. أما بالنسبة للرضاع، الرضاع طبعا من العلماء من أطلق، وهذا مذهب الجمهور، ومنهم من فصل وقسم الرضاع إلى رضاع طارئ ورضاع أصلي. فقالوا إذا كانت الرضيع المرأة المحرمة من جهة الرضاع، رضاع أو تحريمها منذ ولادته، فهذا رضاع موجب للتحريم أصلا. مثلا قالوا لو أن أمه أرضعت امرأة فصارت بنتها من الرضاع وهي أخته من الرضاع، وبعد سنتين أو ثلاث من الرضاع ولدته أمه، فإن هذه الأخت من الرضاع محرم له منذ ولادته، هذا في الأصل يرونه. وأما لو طرأ الرضاع ولد وهي أجنبية ثم أو ولدت بعد ولادته ثم رضعت من أمه، فهذا التحريم من الرضاع ليس في الأصل، ليس بأصلي، فلو شبه بها لا يقتضي التحريم. السبب في هذا أن الشافعي رحمه الله عندما هذا التفصيل يرون أن النص جاء بالأم، والأم فيها وقت التحريم مع محرم، وهذا التحريم مؤبد، ولذلك فرق عندهم بين الشيء الطارئ وبين الشيء المؤبد. والصحيح ما يذهب إليه جمهور العلماء من أن المحرمات من جهة النسل والمحرمات من جهة السبب ومن جهة الرضاع أن ذلك كله إذا شبه بهن الزوجة أن ذلك يوجب الظهار. والدليل على ذلك واضح، لأن المرأة حكم بكونها محرمة على الرجل وشبهها بامرأة محرمة بغض النظر عن كونها في القبر من قبل كانت حلالا له أو ستكون محرمة عليه حلالا له في المستقبل على الوجه الثاني الذي سيأتينا إن شاء الله في التحريم المؤقت. فالأصل عندنا أن الله تعالى يقول الذين يظاهرون منكم من نسائهم ما هم أمهاتهم إن أمهاتهم إلا اللائي ولدهم وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا. فجعل المسألة قائمة على التحريم وقائمة على امتناع من الزوجة وتنزيلها منزلة من تحرم عليه ولا يحل له نكاحها. فهذا المعنى كونه منكر وكونه قول زور موجود في تشبيه الزوجة بالأخت من الرضاعة وتشبيه الزوجة بالبنت من الرضاعة وتشبيه الزوجة بالعم من الرضاعة وغيرها من المحرمات التي ذكرت. وبناء على ذلك الصحيح من أقوال العلماء رحمهم الله أن كل امرأة تحرم بنسب أو سبب أو رضاع أنها تدخل في الظهار، وأن الأمر لا يختص ليس فيه التفصيل الذي ذكروه، لأن الموجب للتحريم موجود في الكل، فيكون الحكم وجه الاشتراك بين الأم وغيرها موجود في النسب وموجود في السبب وموجود في الرضاع. أما المحرمات من جهة التعقيد، أخت الزوجة هذه محرمة مؤقتا، عمة الزوجة، خالة الزوجة، لأن الله حرم أن نجمع بين الأختين، وبناء على ذلك قال بعض العلماء المحرم مؤقتا لا ظهار، لو أنه قال أنت علي كأختك قالوا لا ظهار. والصحيح أن والأقوى الذي تطمئن إليه النفس أكثر وأقوى من حيث الأصول أنه ظهار، لأن المعنى موجود فيه، فهو يقول لها في حال الحرمة وكونها حراما علي أنت علي كأختك، وأخته محرمة عليه، أو قال لها أنت علي كظهر أختك، فهذا كله يعتبر في حكم الظهار.
ببعض أو كل
كما تقدم أنت علي كظهر أمي، لأن حتى النص لما جاء في الظهر، وللعلماء وجهان في النص في قوله تعالى الذين يظاهرون، هل لفظ الظهار أنت علي كظهر، هل المراد بالظهر هنا من جهة الظهر الحقيقي وهو العضو المعروف من الكاهل إلى العجب، أم أن المراد به الظهر المركوب؟ لأن العرب تعبر بالظهر عن الركوب، وذلك قالت المرأة يا رسول الله ما لنا ظهر، ما منعك أن تعتني أن تحجي معنا؟ قالت يا رسول الله ما معنى ظهر، ما عندي ظهر، ليس لنا إلا ناضح وقد حج عليه أبو فلان حديث، فإذا كان رمضان فاعتمري فإن عمرة في رمضان كحجة معي. ومما يدل على أن الظهر المراد به المركوب قوله عليه الصلاة والسلام الظهر مركوب بنفقته، الظهر المراد به الركوب الناقة التي تركب، فيعبر يكنى به عن الشيء المركوب. فإذا قيل إن الظهر المراد به الركوب فالمراد به الجماع وإتيان المرأة، لأن الرجل يجامع زوجته فكأنه حرم جماعها، فهو يقول لها جماعك علي حرام كجماع أمي، أو جماعك علي حرام كجماع من سن ممن تحرم عليه. الوجه الثاني يقول لا، إن من المراد به الظهر نفسه حقيقة. وعلى كل حال إذا كان الظهر مراد به إن اختيار الظهر نفسه، والعرب عبرت بالظهر وهو مجمع الإنسان أن فيه يعني حركة الإنسان كلها موقوفة على هذا الظهر، وقيام الإنسان كله بهذا الظهر، هو يشبه شيء بشيء يعني الذات بالذات. على كل الوجهين لو قلنا أن المراد به الظهر فمعنى ذلك أن الظهار حكم الله بكونه ظهارا مع أنه تشبيه للجزء، أنت علي كظهر أمي كظهر، ما قال كأمة. ولذلك يعني من الأجيب أن بعض الظاهرية رحمهم الله رحمة واسعة وهذا لا ينقصهم، يعني لا يظن أحد من ينتقص هؤلاء العلماء والعلماء، الغريب أنهم قالوا لو قال لها أنت علي كأمي لا يقع بها، وإذا قال أنت علي كظهر أمي يقع بها، وهذا حقيقة يعني صحيح أنه قول مرجوح لكن لا ينقص مكانتهم رحمه الله برحمته الواسعة. وهذه الأمور التي تقع من بعض الفقهاء ينبغي أن يعلم الواحد أن هذا من الغيرة على النص والالتزام بظاهر النص والتقييد بالشرع، ولو أن بعض الأحيان يزاد في ذلك ويجاوز على الحد، لكن هو مثل عندنا، يعني نستطيع أن نقول للفقه الإسلامي أنه بلغ من تقيده بالنصوص أن الظاهرية يتقيدون بالنص كما ورد، حتى أن بعضهم مما قال في مسألة البول أنه لو بال في إناء وصبه لم يشملها التحريم كالبول مباشرة، هذه كلها صحيح من جمود على الظاهر، لكن المقصود هنا أن نقول إنه إذا حذف الظهر أو أبقى في الحكم واحد. والدليل على هذا أن الشريعة تعبر بشيء وتنبه على أن ما هو أعلى منه باب أولى أن يدخل تحت النص، إذا قال لها أنت علي كظهر أمي من باب أولى، إذا قال لها أنت علي كأمي، فإذا كان الظاهر وحده أوجب التحريم من باب أولى إذا ذكر الكل. على كل حال كل المحرمة أو بعضها فإنه يوجب الظهار، لكن ليس كل أجزاء المرأة المحرمة عند العلماء رحمهم الله يقع التحريم بالتشبيهين، فعند الحنفية خصوا الأعضاء التي يحرم النظر إليها، فلو قال أنت علي كظهر أمي الظهر عندهم يحرم ينظر إلى ظهر أمي، ويحرم أن ينظر إلى فرجها وإلى فخذيها وإلى بطنها، هذه هي الأشياء التي عندهم فيها الظهار، لكن لو قال أنت علي كيد أمي قالوا ما يقع الظهار، لأن اليد يجوز النظر إليها وليست محرمة ويجوز أن يصالحها وأن يلمس يدها، فقالوا هذا لا يقتضي التحريم. وهذا طبعا اجتهاد منهم رحمهم الله أنهم نظروا أن الظهار في لفظ الظهر وأعملوا المعنى ونقحوا مناط النص، ونظروا إلى أن الظهر فيه الصفات أنه يحرم النظر إليه ويحرم الاستمتاع به، وجمعوا أوصافا موجودة في هذه الأربع دون غيرها، وقالوا الحكم مختص بهذه الأربع دون غيرها، فلو قال لها أنت علي كرأس أمي لا ظهر، ولو نوى به الظهر لا يقع عندهم ظهرا. المالكية رحمهم الله أوسع المذاهب في مسألة الظهر، لو أنه قال لها أنت علي كريق أمي، وعندما لو قال لها كلي أو اشربي ناميا به الظهار وقع به الظهار، أنهم عندهم من أوسع المذاهب حتى في مسائل الطلاق، قد ذكرنا هذا. وفائدة معرفة الأقوال الفقهية والخلافات ومعرفة مسالك العلماء رحمه الله في الأبواب. فالمالكية رحمه الله يشددون في التحريم في الطلاقات وفي الظهار، وقد تقدم معنا بيان مسائل عديدة وبينا أدلتهم في ذلك. والشافعية والحنابلة رحمه الله فصلوا، وقال الشافعية في تفصيلهم رحمه الله: إما أن يذكر عضوا يعبر به عن التكريم والإجلال، أو يذكر عضوا لا يعبر به عن ذلك، فإن ذكر عضوا يعبر به عن التكريم والإجلال سألناه عن نيته، فإن قال لها أنت علي كعين أمي، أنت عندي كرأس أمي، قالوا نسأل هل قصدت الظهار؟ قال قصدت الظهار ظهار. إن قال لم أقصد ظهارا، إنما قصدت إعزازها وإكرامها، وأنها عندي بمنزلة أعز شيء من الناس وأغلاه عندي وهو أمي، وأعز شيء في الإنسان رأسه، فقلتها أنت كرأس أمي، فحينئذ لا ظهار. وهذا صحيح، وأميل إلى هذا المذهب، أنه إذا ذكر أعضاء يقصد بها التشريف والتكريم، سموا الرأس سموا الصدر، وقصد من هذا إكرامها أنه ليس بظهار، وقصد الظهار فظهار. ثم أيضا فصلوا مع الحنابلة في مسألة الأعضاء المتصلة والمنفصلة، وقد تقدمت معنا هذه المسألة في الطلاقات، في الطلاق إذا أسند الطلاق إلى عضو متصل وعضو منفصل، فإذا كان في الأجزاء المنفصلة فإنه ليس بظهار، وإن كان في الأجزاء المتصلة فإنه ظهار، على التفصيل الذي ذكرناه. الأجزاء المنفصلة طبعا منفصل وفي حكم المنفصل، يعني متردد لي وأرجح أنه في حكم المنفصل. المنفصل الدم والريق واللعاب، هذا كله في حكم المنفصل، فلو قال لها أنت كريق أمي هذا ليس بظهار، لأنه ليس بعضو متصل، ولم يقع التشبيه بالوارد فيه النص من كل وجه، ولذلك لا يقصد التحليل من كل وجه. أما لو كان العضو، أما الأعضاء التي اختلف فيها هذه متصلة أم منفصلة، فكشعر الشعر والظفر، وقد ذكر هذه المسألة الإمام ابن رجب رحمه الله في كتابه النفيس القواعد الفقهية، وذكر شعر الإنسان هل هو في حكم المتصل أو في حكم المنفصل، وهذه المسألة تتفرع عليها ما لا يقل عن 50 مسألة من مسائل الفقه، ومنها هذه المسألة. إن قلنا إن الشعر في حكم المتصل، فقال لها أنت علي كشعر أمي، فإنه أو شعرك مني كشعر أمي، أو شعرك عندي كشعر أمي، وقلنا أن الشعر في حكم المتصل فظهار، وإن قلنا أنه في حكم المنفصل فليس بظهار. إن قال لها شعرك طالق فليس بطلاق إن كان منفصلا، وهو طلاق إن كان في حكم المتصل. ألا كل حال فصل العلماء رحمه الله في هذه المسألة، والصحيح أن الشعر والعظم والظفر في حكم المنفصل لا في حكم المتصل. بنسب أو رضاع، كما ذكرنا بالنسب الأمهات والبنات والأخوات والعمات وبنات والخالات وبنات الأخ وبنات الأخت السبع التي سمى الله عز وجل، والرضاع مثلهن، يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، وفي حكمه التحريم بالرضاع من جهة المصاهرة. نعم.
من ظهر أو بطن أو عضو آخر لا ينفصل.
من ظهر من بيانية، سواء ذكر الظهر وهو الأصل، أو بطن، أو عضو آخر كاليد، لكن بشرط أن يكون لا ينفصل، فالشعر ينفصل لأنه يقص فينفصل. فلو قال أنت عندي كشعر أمي، فشعر أمي منهما يتساقط، منهما ليس ذلك موجب للتحريم من كل وجه. نعم.
لقوله لها أنت علي أو معي أو مني،
أنت علي أو معي أو مني أو عندي أو لي، كل هذا يعتبر دالا على الظهار. نعم.
كظهر أمي،
أو يحدث يقول أنت كأمي، ما يقول عندي ولا معي ولا لي، يقول أنت كأمي، فسواء ذكر هذه البصرة ولم يذكرها. نعم.
أو كيد أختي
قالت أنت معي،
أو بقوله لها أنت علي أو معي أو مني كظهر أمي.
كظهر أمي. لا.
أو كيد أختي،
لأن هذا الأصل الظهر، ويذكر الظهر لأنه هو الأصل، كظهر أمي، أو يذكر الأعضاء أو أختي. نعم.
أو وجه حماتي.
أو أختي أمي، هذه طبعا هو الأصل، أختي مثال، وهذا يعني نوع من تسلسل في الأفكار عند الفقهاء رحمه الله في المتون الفقهية، وهذا يزيد طالب العلم فائدة ويزيده يعني علما وبصيرة، حتى إذا أراد أن يخطب أو يفتي أو يوجه أو يعلم ينتبه لهذه النكات التي يذكرها العلماء. بعض الأحيان يرتبون أشياء عديدة، يذكرون أشياء عديدة لكن يقصدون من ترتيبها مغزى ومعنى، وهذا نبهنا عليه أكثر من مرة، فيقول كظهر أمي، بدأ بأمي. نعم. بعدها
أو كيد أمي،
قال ظهر أمي مراد بذلك أن يعطيك القاعدة المتفق عليها المجمع عليها، كلهم متفقون على أنه إذا قال كظهر أمي هو الظهار. بعدها قال كيد أختي، فخالف في العضو اللي هو الظهر فاختار اليد، وخالف في الذات اللي هي الأخت، فهذا مثال للمحرم من جهة النسب من غير الأمهات، فجمع لك في التنظير بين الأمرين، تفهم منه أنه لا يشترط أن يذكر الظهر، وأنه ممكن أن يذكر غير الظهر وهو العضو المتصل، وكذلك هذا لا يشترط أن تكون أن يكون الظهر محصرا في الأم. قال كيد أختي. نعم.
أو وجه حماتي.
أو وجه حماتي، لاحظ الوجه انتقل، لو قال كيد حماتي ربما شك شاك أن العضو ينحصر في اليد، لكن قال كوجه، انتقل إلى الوجه، كوجه حماتي، الحمال هي أم الزوجة، طبعا الحم هم أقارب الزوجة، وإن كان بعض العامة وهذا شيء ما له أصل في اللغة يقول لأنها تحام تدافع، والواقع أظن بخلاف ذلك. على كل حال الحماء هي أم الزوجة، إذا قال لها أنت كوجه حماتي استفدنا من هذا أنه لا يشترط العضو أن يشبه به، ثانيا أن المحرم من جهة السبب، وهنا بعض المتأخرين بعض رحمة الله عليهم بعض المشايخ كان يستدرك على المصنف، يقول كان المنبغي أن يقول لنسب أو سبب أو رضاع، يذكر السبب، والحقيقة هو لا شك أنه لو ذكر السبب كان أفضل، الإشارة إلى المحرمات من جهة المصاهرة، لكن لما قال وجه حماتي كان هذا بديعا منه في الدلالة على أنه يرى أن المحرمات من جهة المصاهرة كالمحرمات من جهة النسب والرضاع، وهذا يعني بعض العلماء يعني ربما يذكر في النسب قسيمين يدخل بينهما ثالث ولا ينبه الثالث، نوع من الذوق، يعني العلماء رحمه الله كانت عقولهم فذة في صياغة الكلام، لكن فرق بين أن تصار هذه لقوم يعقلون يعرفون هذه النكت في الأذكار بين من يتهجم أو يأتي يستدرك يلاحظ هذا خطأ هذا وهم هذا كذا، لا أبدا، بل كان عندهم نوع من اللطائف البديعة، يذكر النسب يذكر الرضاع لأن القسيم الثالث داخل بينهما هو من جهة السببية، ويغفلون بعض الأحيان يغفلون إذا ذكروا الرضاعة غالبا مع النسب ينبهون على أن السببية تابعة خاصة في مسائل النكاح، لكن سيذكر من يخشى. على كل حال هؤلاء العلماء رحمهم الله يحذر في يعني الاستدراك عليهم والتعقيب عليهم، خاصة إذا اشتمل الاستدراك على التهجين لرأيهم أو كذا نسوا السلام، كانوا رحمهم الله على دقة، وأحيانا يتركون الأمور الظاهرة أو الأمور حتى الخفية لأجل يعني مخاطبة العلماء، غالبا هذا الكتب ما كان يقرأه إلا العلماء، ولذلك تجد العالم لما يأتي إلى هذا الشيء ويجد فيه أمرا غير معتاد أو طالب العلم المتمكن يجد أمرا يعمل فكره أكثر ليتعود على دقة لماذا قال كذا. ومن الفوائد التي أوصي بها طالب العلم وأوصي بها كل شخص يتحرى الحق والصواب، أنه من المجرد أنك إذا قرأت كتب وأقصد العلماء الأئمة الجهابذة خاصة من أئمة السلف، أنك إذا قرأت أي كلام بعالم من العلماء الجهابرة وكان عندك اعتقاد في قرار قلبك بعلمه وفضله ودقته ويعني تركيزه المسائل ووجدت شيئا يعني في ظاهر الخطأ وعندك هذا الاعتقاد وهذا الشعور ستتعب أكثر في تحصيل يعني السبب وكشف الأمر الذي من أجله أغفل هذا الأمر الذي لا ينبغي إغفاله أو ترك ذكر هذا الشيء الذي ينبغي ذكره. والله ما أن تعمل فكرك وأنت عندك هذا الشعور إلا تفتح لك من العلم والفهم الله بإذن هذا شيء نحن جربناه ووجدناه. والعكس لن تجد شخصا والعياذ بالله لا يقدر أهل العلم ولا ينظر إليهم يعني بما هم أهل خاصة السلف والأئمة تجده سريع التخطئة عجلا في الفهم قاصرا في الإدراك بعيد عن مستوى الأذكياء لأنه لا يفهم للعالم إلا عالم ولا يعرف الفضل إلا أهله. وهذا من أراد أن يجربه في نفسه أو في من يتعقب الغيب أو ينتقد الغيب سيجده جليلا. العلماء والأئمة والحفاظ يعني أذكر بعض الأشياء من أغرب ما ذكر لي أن شخصا كنت أعرفه صلى الله عليه وسلم عاثم بعض طلاب العلم كان بعض مشايخنا يحذره كثيرا وكان كثير الجرأة على تخطئة العلماء رحمه واتبع أثراته. فذات يوم من الأيام يقول لهم للفقهاء ذكر كلمة لا تليق بالعالم أن يقولها على إمام عالم فقيه أنه قال في التفضيل بين الأئمة هذا العالم يقول إن استوى في القراءة وكذا قال فأفضلهم ذكرى أي ذكرى لله عز وجل فصحف الكلمة وحرفها عن موضعها يعني هو جاي للنقد فصحفها بالمعنى السيء وجاء يقول انظر كيف الفقهاء يقولون كذا وكذا. فهذا يعني يدل من صلى الله عليه وسلم حتى يقع في أسوأ الأشياء لأنه عنده في قرار قلبه هذا الاعتقاد. فنحن نقول هنا لما ذكر مصنف النسب ذكر رضا القسيم الذي بينه السبب داخل التحريم من جهة لو أنه شبه والمعنى موجود في المحرمات من جهة النسب السبب كالمحرمات من جهة النسب. نعم ونحوه نحو الشيء مثله أو شبيهه. نعم
أو أنت علي حرام
نحوي في الجانبين نحوي في الأعضاء اليد الرأس الرجل والظهر وغيرها من الأعضاء المتصلة ونحوي في المحرمات الأخت العم الخالة وغيرها. نعم
أو أنت علي حرام
أو أنت علي حرام هذه الكلمة اختلف العلماء رحمه الله فيها وهذه المسألة فيها ما لا يقل عن أشرف أقوال لأهل العلم رحمهم الله وكان يحكي بعض العلماء أن هذه المسألة بلغت 20 قولا من خلاف السلف والخلف رحمهم الله. إذا قال الرجل لامرأتي أنت علي حرام أو أنت مني حرام أو أنت لي حرام بعضهم يلحق بها أنت الحرام حرمتك أنت محرمة علي الحرام منك ونحن ذلك. هذه الألفاظ اختلف فيها فبعض العلماء يقول توجب الطلاق ثم اختلفوا على أقوال منهم من يقول ثلاث تطليقات محرمة ويروى هذا عن بعض السلف منهم عمر رضي الله عنه وارضاه ومنهم من يقول طلقة بائنة ومنهم من يقول طلقتان ومنهم من يقول طلقة منوع فيها. ثم قال آخرون إنه ليس بطلاق وإنما هو لغو لا شيء على قائله كالظاهرية ونحوهم. ومنهم من يقول إنه يمين يوجب اليمين الكفارة وهذا مشهور عن حضر الأمة ترجمة القرآن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما وغيره. ومنهم من يقول إنه إذا قال أنت علي حرام أنه ظهار ويروى عن أمير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه. واختار هذا القول إمام أحمد بن حنبل أنه إذا قال لها أنت علي حرام أنت الحرام حرمتك أنه ظهار. والحقيقة هذه المسألة ذكرنا الأقوال فيها والأدلة والمناقشة والردود في مسألة الطلاق ذكرنا هذا وبيناه وفصلنا فيه وأن الصحيح أنه في هذه المسألة ليس بظهار مطلقا وإنما ينوى ويسأل عن نيته إن قال أنت علي حرام قاصدا طلاق فطلاق، ثم ينظر في قصده إن قصد الطلقة فطلقة، وإن قصد طلقتين فطلقتين، والثلاث فالثلاث، إلا أنه يعني فيه وجه أن الطلقة تكون زائنة كطلقة الفسخ. وأما إذا قال قصدت الظهار فإنه ظهار، وإذا قال لم أقصد شيئا فالأشبه والأفضل أنه يكفر كفارة يمين خروجا من الخلاف. وهناك وجه بأنه لا شيء عليه، لأن الله لم يحرمها، لأنه إذا قال أنت علي حرام لم يوافق الأصل الشرعي، فليس في حرام حقيقة ولا شرعا. هذا ما يقال في قول أنت علي حرام، ويصل في هذا أنت حرام، أنت الحرام، حرمتك، أنت علي أو مني أو معي. نعم. أو كالميتة، أعوذ بالله، إذا قال لها أنت علي كالميتة، هذه الحقيقة طبعا ألحقوها بقول أنت علي حرام الحنابلة قياسا، فيرون أنت الحرام نص في عندهم قول صاحب الحجة، فلما أفتى عثمان بأنه ظهار قالوا إن هذا يدل على أن لفظ التحريم في الأصل يقتضي الظهار، فإذا ذكر محرما كالميتة والخنزير والخمر شبه به يكون في حكم الظهار، من يقصر على الميتة. لكن الصحيح ما ذكرنا، إذا قال أنت كالميتة يسأل عن نيته، وعند المالكية رحمه الله إذا قال أنت كالميتة فإنه طلاق بالثلاث، تحرم عليه بالثلاث، وهذا قول قوي جدا، يعني أنها تكون حرمة عليه بالثلاث بخلاف قول أنت علي حرام. لما أنت علي حرام تدخل الاحتمالات، لأن الله قال يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك، ثم قال قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم، ففي وجه من يدخل، لكن قال أنت كالميتة هذا الوجه في تشريه، لا قصد بالظهار فظهار، لا قصد بالطلاق فطلاق، لكنه إلى الثلاث الطلاق أشبه. نعم. لكن لو قال لامرأتي أنت علي كالميتة، هنا أمر ينبغي التنبيه عليه، وهو أن القاضي يعذر ويؤدب، يعني لو ارتفع إلى القاضي فالقاضي إذا رأى تأديبه بالسجن سجنه، وإذا رأى تأديبه بالضرب ضربه، إذا رأى تأديبه بالتوبيخ وبخه، لابد أن يزجر، لأن هذا مما يوجب التأذير عند العلماء رحمهم الله. نعم. والدم كذلك لو قال أنت علي كالدم. نعم.
فهو مظاهر.
نعم. يعني هذا في كل ما تقدم فإنه يحكم بكونه مظاهرا.
أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، وأسر لكم المطلوبة والأجر. فضيلة الشيخ، ما حكم قول الرجل لامرأته أنت حرام علي كحرمة مكة؟ هل هذا يكون طلاقا أم ظهارا؟
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، التحريم ذكرنا فيه الخلاف بين العلماء رحمهم الله، وهنا شبه تحريمها بمحرم، لأن مكة لا حرمة، والأصل الحرام مأخوذ من قوله حرم الشيء يحرم حرمة فهو حرام، الحرام هو الممنوع، إذا شبهها بشيء ممنوع عليه، لأن مكة لها حرمة، قال صلى الله عليه وسلم إن الله حرم مكة ولم يحرمها الناس، وقال إن الله حرم مكة كما في الصحيحين إن الله حرم مكة يوم خلق السماوات والأرض، فهذا يدل على أن لها حرمة. والتشبيه الزوجة بأنها محرمة عليه وممنوعة من كممنوع من مكة مما حرم الله عز وجل، لا يقتل خلاها ولا يعضد شوكها ولا يسفك بها الدم، هذا وجه شبه واضح يعني من جهة التحريم، معنى فيه كما لو شبه ببقية المحرمات. لكن هل هو ظهار، هل هو طلاق، هذا فصلنا فيه، قلنا على ما تقدم من خلاف العلماء رحمهم الله في مسألة التحريم، وأنه يسأل عن نيته، قصد به الطلاق فهو طلاق لأنها تحرم عليه وتمنع منه، كما حرم أي شيء من المحرمات إذا شبه به وقصد به الطلاق فهو طلاق، وإن قصد به الظهار فهو ظهار لأن المعنى منجود، وإن قصد به اللغو قال خرج مني هذا اللغو ولا أقصد معناه فلغو لكنه يعذر والله تعالى. سابقا
من فضيلة الشيخ ما حكم سقط الأذن للنساء لتعليق الذهب أو غيره؟
هذه المسألة فيها خلاف لكن جمهور العلماء وجماهير أئمة السلف والخلف على جواز سقط أذن المرأة من أجل وضع الحليب، والذين قالوا إنهم لا يجوز قالوا لأنه مثلة وتعذيب للصبية وتعذيب للإنسان النفسي إذا كان كبيرا، ولأن الزينة مرتبة الكمالات وتعذيب البدن لا يجوز إلا في الضروريات والحاجيات. الصحيح ما ذهب إليه الجمهور من جواز فقط أذن الصبية، الدليل على ذلك ما ثبت في الحديث الصحيح عن عائشة رضي الله عنها في حديث أم زرع، فإن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر عن أم زرع أنها قالت أناس الحلي أذني، وهذا لا يكون إلا بالمعلق القرط المعلق في الأذن. وفي الصحيح من حديث بلال رضي الله عنه فجعلنا يلقين من حليهن وأقراطهن، والقرط لا يثبت الأذن إلا بالوخز والحفر، فهذا الدليل يدل على مشروعية وجواز ثقب أذن الصبية، ولا بأس بذلك ولا حرج فيه والله تعالى أعلم.
سابقا من فضيلة الشيء إذا حملت المرأة في الشهر الأول وأرادت أن تسقط حملها لأنها مريضة هل يجوز لها القيام بذلك؟ سابقا
هذا سؤال عام، يعني أولا هل يجوز إسقاط الجنين قبل الأربعة الأشهر؟ الجمهور على أنه لا يجوز، إهمال الأصل. من العلماء رحمه الله من رخص بجواز إسقاط الأجنة قبل الأربعة الأشهر. من حيث الأصول الشرعية لا شك على أنه لا يجوز التعرض للأجنة إلا بدليل شرعي واضح. حديث ابن مسعود يجمع خلق أحدكم في بطن أمه في تصوير الخلقة، هو قال يجمع خلق أحدكم، فدل على أنه خلقة، والجمع فهذا جزء خلقة، كما أن يعني خلال الأربعة الأشهر معناه أنه مخلق. ولا يجوز التعرض للخلق، لا يجوز للطبيب شرعا لا يجوز له أن يتدخل حتى تكون الصورة واضحة، لا تجيز الشريعة للأطباء أن يتدخلوا في أبدان الناس إلا في جانبين هما الطب المشروع حتى تكون الصورة واضحة عن طلاب العلم، الجانب الأول الطب الوقائي والجانب الثاني الطب العلاجي والدوائي، غير هذين الجانبين لا يجوز للطبيب أن يتدخل في بدن الإنسان. ولذلك نقول حفظ، قالوا في الطب المشروع أنه حفظ الصحة حاصلة واسترجادها زائلة بإذن الله عز وجل، حفظها حاصلة، هذا الطب الوقائي، الطبيب يعطي المريض إرشادات، يعطي أشياء تحافظ على صحته، يعطيه مصل حتى لا يبتلى بمرض، نعم هذا إحنا حفظ الصحة حاصلة، واسترجادها بإذن الله زائلة، مريض أصابه المرض يعالج. غير هذين الجانبين عبث وتدخل في خلقة الله عز وجل واعتداء بحدود الله ومحارمه، لا يجوز للأطباء أن يقدموا على شيء يخرج عن هذين الهدفين، ما خرج عن هذين الهدفين يعتبر تدخل في خلقة الله عز وجل، مثل عبث في الجينات الوراثية، مثل تغيير صفات الجنين، هذا ليس ألا له الخلق والأمر. هو قال ألا له الخلق، هذا أسلوب حصر وقصر، أي ليس لأحد أن يتدخل في الخلق، الخلق للخالق، هو الذي يدري وهو الذي يصور وهو الذي يدبر سبحانه وتعالى، ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. إذا جاء الطبيب يريد أن يتدخل في الخلقة جاءته اللعنة، ولذلك لعن النبي صلى الله عليه وسلم الواشرة والمستوشرة، الواشرة والمستوشرة والمتفلجات، المرأة ما تستطيع تفلج أسنانها إلا بطبيب يشتم ذلك، فلعن الله المرأة التي تفعل ولعن الله من يقول لها بها، الواشرة والمستوشرة والواصل والمستوشرة كلها في الخلقة. ثم قال في الأخير المغيرات خلق الله، هذا خلق، الطبيب
يحافظ على الصحة، يدفع مرض بإذن الله، نعم تداووا عباد الله. خرج عن هذا، هذا ليس بطب، هذا عبث ومجاوز للحدود الشرعية. الخلق إذا تخلق في بطن الأم نقول فيه تفصيل، والله لو له ليلة واحدة، ولو كان يعرف الجنين بليلة واحدة أن المرأة حملت من الليلة الأولى، ما نستطيع أن نقول افعل أو لا تفعل إلا بنص شرعي. هذه أبدان لها حرمات، وهذه أمور لا يجوز التصرف فيها، لأنها خلقة الله عز وجل. ولذلك قال فليخلقوا حبة وليخلقوا شعيرة، تعظيم منه سبحانه وتعالى. الصور لما لعن المصورين أورد العذاب، أشد الناس عذابا يوم القيامة المصور. لماذا؟ لأن تدخل في الخلقة حتى بالمشاكلة، سبحان الله، تدخل في الخلقة بالمشاكلة. حينما يرسم تمثالا يرسم صورة جاءته اللعنة وعذب. ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقه، فإذا كان هذا في مشاكلة الخلقة فكيف الذي يتصرف في الخلقة نفسها؟ فالأمور لا يجوز أن يتعدوا فيها الحدود. هناك أمور ينبغي أن نسلم بها تسليما، نقول لهم افعلوا كل شيء في مصلحة أو دفع مضرة، فإذا جئتم في أمر خارج عن هذا، هذا ليس من خصائص. قال والله نريد أن نتصرف في هذا الدليل، نريد أن نسقط أو كذا، نقول أعطونا المبررات. إن كانت خوفا على الأم فعلا، قرروا الأطباء أن الجنين يسمى، هذا نوع من الحمل يسمى الحمل المنتبذ والمهاجر والقنوي، حملت فتخلق الجنين في القناة، في الهاجر عن موضعه يسمونها، أو في القناة قناة الثالوث، فتخلق فيها، فالغالب أنه ينفجر وسيقتل الأم ويموت هو، يعني لا الجنين باقي ولا الأم باقي. هذا نعم يتدخل ويسقط في الجنين، ليس من أجل يعني إنما لدفع النفس المحرمة، وهذا له مبرر ومحافظة على الروح، هذا إجراء وقائي وطب وقائي وداخل إحدى الطب الوقائي. لكن والله جاء ومن خلال الجينات ومن خلال المعادلات ثبت أن هذا الجنين مشوه. يا أخي مشوه ولا ما هو مشوه؟ ما هو من خصافك؟ الكون له رب والخلق له رب يدبر ويصرف، ما أنت الذي تستدرك على الله عز وجل؟ وكم من مشوه في الخلق فاق العالم بصيرة وعلما وخبرة. أعطى أبي رباح إمام من أئمة السلف ودوام من دواوين العلم، كان أشل أفطس مولا رحمه الله بخمة واسعة، الذي يأخذ يعطي. هذه أمور لها حكم ولها أسرار، ترى شخصا مشلولا فإذا رأيته ربما تمكث سنوات وأنت غافل على نعمة الحركة، ما تستطيع أن تتذكر مثلما إذا رأيت مشلولا أو رأيت عاجزا أو رأيت مبتلى. هذه أمور لها حكم ترفع درجات المبتلى وينبه غير المبتلى. أسرار وحكم إلهية ليس من اختصاص الأطباء، الأطباء لهم علم معين مشدود، لكن هناك أمور إلهية، أمور عقدية، أمور لها تبعات ولها أسرار ولها حكم. ما يستطيع أحد أن يقف فقط في جانب الطب لكي يتدخل في تغيير خلقة أو التصرف فيها. ولذلك ينبغي أن يتقيد بهذا الأصل. وأقول من ناحية شرعية أنه ينبغي على الإنسان أن يعلم أنه لا يحل لأحد أن يتصرف في خلقة الله عز وجل إلا بدليل شرعي. فإذا وجد الدليل الشرعي، طيب قالوا لم ينفخ الروح فيه إلا بعد 120 يوما، طيب هل شرط، هل نفخ الروح شرط في جواز إسقاط الأجنة بحيث يجوز إسقاطها قبل؟ إن المسوغ الشرعي للتصرف، إن المسوغ الشرعي لله المستعان في بعض الأحيان تجرى بعض العمليات للكشف عن العورة، بالإيلاج في العورة، بالنظر إلى العورة، فين الأدلة التي تعطي هذه المبررات؟ يعني بعض الأطباء يقول يجوز دون، بعض العلماء يكتب الجواز دون النظر في حقيقة الإسقاط، طريقة الإسقاط، المحاذير الموجودة في الإسقاط. يعني هل كل امرأة جاءت تشتكي من أنها تتألم أو تجد بعض المسائل في حملها نعطيها حبوب من الحمل ونسقط أجنتها ونحن؟ ما هذا؟ هذا كله مخالف للأصول الشرعية، الأصول الشرعية والضوابط الشرعية ينبغي للأطباء والعلماء أن يتقيدوا بها. إسقاط الأجنة ليس من الأمر السهول بالمكان، وعلى كل عالم أن يذكر الناس نعمة الله في الولد، أن يذكروا بالعقيم الذي لا ينجب، وأن يذكر المرأة بالعقيم الذي لا ينجب، وأن يذكرها أن المسألة فيها أجور وفيها حسنات، حملت كرها ووضعت كرها، أي حمل مبني على الراحة والطمأنينة. ولماذا جعل الله فضل الأم على الأب مضاعفا أضعافا؟ لماذا بهذه الأمور؟ ولماذا جعل لها من البر والحق وجعل لها من رفعة الدرجة وجعل النفساء التي تموت في نفاسها شهيدة فأعلى درجتها مكان؟ هذه أمور قدرها الله عز وجل، لا يتدخل الإنسان فيها لا طبيب ولا غيره. فالعبث بالأجنة وحتى الأصول الشرعية العامة تمنع، يعني حينما يتأمل أي إنسان عنده ذرة من الفقه أن مقصود الشرع تكثير نسل الأمة وأن مقصود الشرع تكثير سواد الأمة، يعني من هذا مضاد. حتى النكاح ما وجد إلا من أجل كثرة الأمة، ويأتي ويقول يجوز أن تسقط وبكل سهولة، تأخذ المرأة حبوب من الحمل وتأخذ ما يسقط الأجنة وتعمل عمليات التي تسقط الأجنة، وكل هذا بناء على أن الجنين لم يكتم الخلق إلا بعد 120 يوم. هذه أمور، مع أن نفس الحديث حديث ابن مسعود فيه اختلاف في اللفظ مع احتمال أن النفخ يكون في 40 يوم، هذا أمر ينبغي كمان أن يدرك، هذا أمر آخر كمان. وحتى الأطباء، بعض الأطباء استشكل هذا. وعلى كل حال يعني الذي أريد أن نبدأ عليه أن لا يتوسع، الفتاوى تحتاج إلى دراسة ودراسة بعمق، وكل شيء أوصي طلابنا خاصة في هذا الزمن بعدم قبول أي فتوى تصدر دون أن طبية دون أن يكون الذي أفتى بها قد جلس مع الأطباء ودرس وعرف ما هو المراد من هذا الشيء، وكيف الطريقة التي يتم بها هذا الشيء، كيف الطريقة التي تدار بها هذه الأشياء، وكيف الوسائل، وما هي التبعات المترتبة على هذا. إذا كان الإنسان أحاط بالجزئيات إحاطة تامة وعرف بها معرفة مو تامة، إحاطة تامة لله عز وجل، لكن من خلال نصوص الشريعة يستطيع أن يتساءل عن كثير من الأمور التي يعني، وأنا أحببت أن ننبه على هذا لأهمية الأمر. والله ثم والله إنه لأمر يحزن أن تجد المسلمين يتناقصون وأعداء الإسلام يكثرون. تعرفون أن في بلاد الكفر لا يمكن أن تصرف حبوب منع الحمل إلا بوصفات طبية وتحت، لأنه ما يريد المسلمين يكثرون. والمرأة تجدها تشتكي تقول والله حملت السنة والتي بعدها، وتنظر إلى أمها حملت 14 ولدا من النساء، من أنجبت 20 ولد وأنجبت وهي ترعى الغنم، وأنجبت وهي في الصحراء وفي القفار، ومن زادت الأمة إلا عزة ومنعة وكرامة. لكن هذه الأمور ينبغي أن تدرس بعناية، وعلى من يفتي فيها أن يكون عنده إيمان، ونجتام هذه الأمور شرعية، الخلقة خلقة الله، ومسألة عقدية يرد فيها اللعن. امرأة تستنمص تأخذ من حاجدها دون أذية ودون وجود ضرر على عينها ونحن ذلك، وتأتيها اللعنة مو لها هي، حتى الذي يفعل بها هذا الفعل. ويقول المسعود رضي الله عنه مالي لا ألعن من لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالشاهد من هذا يدل على خطر الأمر لأنه تعلق بالاعتقاد. ولذلك القضية الأخيرة التي ننبه عليه، قل أن تجد أحد المستشكل في مسائل إسقاط الأجنة من النساء أو الرجال إلا وجدت عنده خلل في الاعتقاد إذا لم يكن لهم مبرر شرعي. امرأة ما تريد الولد، في الظاهر تقول الأولاد أتعبني، لكنها تنظر إلى المادة، تنظر إلى المال. أبدا أمور ينبغي الفقيه المدرك أن يكون بعيد النظر. هذا ما من برغات مسألة أنها تدعنا، وكل امرأة تعلم أن هناك تعب وأن هناك عناء. المسألة راجعة للاعتقاد. ولذلك يكون كان بعض مشايخنا يقول كيف يرد الشرع باللعن على النمس والبشر والنامصة والمتنمصة والمتفلجة بالحزن مغير خلق الله عز وجل؟ قال لما تأملت وجدت الأمر يرجع إلى الاعتقاد، لأن التي نمطت شعر حاجبها أو شعر وجهها أو التي تفلجت بالحزن كأنها لم ترضى بخلقة الله عز وجل بهذا الشكل. ولذلك جاء آخر الحديث المغيرات خلق الله، فجعل الأمر راجع إليه إلى محبة تغيير الخلقة. فعلى كل حال علينا أن نتقي الله عز وجل، وأن نعلم علم اليقين أننا نقول عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم، وأن المسائل الاجتهادية والأمور التي تنبني على الرأي ينبغي أن تهضم، وأن يكون هناك تصور كامل للوقائع والنوازل، وأن لا تستغل الفتاوى، وأن يكون هناك علم وبصيرة عند تناول المسائل خاصة المستجد منها. ويعني من الأمور التي ينبغي للفقيه والعالم أنه كلما أكثر من الجلوس مع الأطباء تكشفت له أمور لم تكن له في الإسلام، وتجد أقوالا متناقضة. تجد الأول يقول لك لا هذه عملية بسيطة ما فيها شيء، ونسبة النجاح 90%. تجد الثاني يقول لك هذه عملية خطر، ونسبة النجاح فيها 30%. وهذا فتجد التضارب الذي تستطيع أن تصل فيه إلى الحق في الأمر. وتكون أنصح للأمة وأتقى في فتاويك وفي أقوالك. أنا أوصي بهذا بعض طلاب العلم لأنه أوصي به طلاب العلم لأن البعض أصبح من الله يتساهل في هذه الأمة يسمع بعض الفتاوى أن ما دام الجنين قد 120 لا بأس لا حرج صحيح من ترجح عنده هذا القول لكن هل العلماء الذين قالوا بالإسقاط ينظرون للمسألة بهذا الشكل الموجود في القديم كان الذي يسقط من النساء نساء وكان الذي يتولى كثير من أمور الإسقاط الدايات النساء هم النساء ينبغي ننظر بعمق من الذي يقوم بهذا العملية من الذي يفعلها من أكثرهم رجال وأغلبهم رجال وكيف تتم مع العلاج مع النظر مع اللمس أمور ليست من السهولة بمكان هذا أمر أحب أن ينبه عليه ومما ذكر لي بعض الأطباء المختصين في المسألة على سبيل المثال مسألة منع الحمل ومنع العادة يقول لي سبب طبيا أنها من أعظم الأسباب التي تسبب في سرطان الرحم نفس هذه الحبوب التي تسبب في سرطان الرحم فهذه أمور يعني تحتاج الرجوع لها الخبرة ما يستطيع الإنسان تجري هذه الأمور إلا إذا سأل أهل الخبرة وأهل المعرفة واستطاع أن يفتي في هذه الأشياء على بصيرة والذي نريد فقط أن نعرف الحق وأن نصل للحق وأن لا يمكننا ذلك إلا بفضل الله عز وجل ثم بتهيئة الأسباب نسأل الله عز وجل أن يهيئنا الحق حقا ويرزقنا اتباعه الله تعالى.
فضيلة الشيخ رجل
أنسان
من الليل ثم قضاه بعد طلوع الشمس في وقت الضحى والسؤال هل يقوم قضاؤه هذا مقام صلاة الضحى أم لا أثابكم الله؟
بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد فالنوافل تنقسم إلى قسمين نوافل مقصودة ونوافل غير مقصودة فالنوافل المقصودة التي يتحقق مقصود الشرع التي يتحقق مقصود الشرع من الاندراج فيها يحكم فيها بالاندراج والنوافل التي لا يتحقق بها مقصود الشرع من الاندراج لا 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 يحكم فيها بالاندراج فمثلا قال صلى الله عليه وسلم إذا هم أحدكم بالأمر فليركع ركعتين من غير الفريضة ثم ليقل اللهم إني أستخيرك بعلمي ركعتين الاستخارة قال فليركع ركعتين من غير الفريضة فلو صلى الضحى أو صلى راتبة الظهر القبلية أو البعدية وبعدها استخار يصح لأنه قال فليركع ركعتين من غير فريضة إذا دخل أحدكم المسجد فليركع ركعتين لو دخل صلى راتبة الظهر القبلية أجزأت عنه لأن مقصود الشرع لا يجد حتى يصلي لكن إذا كان مقصود الشرع للراتبة بعينها أي للنافلة بعينها ومرادة بعينها في قسيم المناظر لا يحصل بالاندراج مقصود الشرع معه فلا يحكم بالاندراج ومن ذلك مثلا مسألة الوتر الآن معنا فإن الوتر إذا قضي في النهار يشفع يضيف ركعة واحدة ويصلي ركعتين لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما ثبت في حديث عائشة رضي الله عنها صلى بالنهار 12 ركعة وكان يصلي بالليل 11 ركعة فدل على أن وتر النهار الوتر إذا قضي في النهار يشفع فإذا صلى الوتر خصرها ليلية في الأصل وليست بنهارية ومقصود الشرع في كلتا الصلاتين معتبر فلليل صلاة وللنهار صلاة وحين لا يحكم بالاندراج يصلي الضحى بركعتين خاصتين على الأقل وإن شاء أن يزيد بأربع أو ست أو ثمان إلى 12 فإنه أفضل وأكمل وأما بالنسبة للإدراج إنه لا يتحقق في مسألة قضاء الوتر لله تعالى.
سبحان الله. فضيلة الشيخ يقول السائل أخي معاشه لا يكفيه هو وعائلته وهو عنده محل بقالة فيها بضاعة قليلة هل يجوز أن أعطيه من زكاة المال لكي يشتري بضاعة للمحل فيتحسن دخله ومعاشه؟ سبحان الله.
هذه المسألة لا يجوز فيها صرف الزكاة لأخيك إلا إذا أصابه النقص في نفقته على ولده فتعطيها المال من باب استخدامه في الإعانة ثم هو شأنه أراد أن يصرف في الدكان أراد أن يصرف في التجارة لكن لا تشتري أنت له البضاعة ولا تقول له خذ هذا المال واشتري به البضاعة مثلا إذا كان الأخ عنده مثلا مال أو سيارة يستخدمها أجرة ودخله في اليوم مثلا 30 ريال، وهو مع أسرته يحتاج إلى 50 ريال، فالعز عنده يصل إلى 20. في هذه الحالة تعطيه زكاة تغطي هذا العز، وكون يملك هذا الشيء لا يمنع أن يكون من أهل الزكاة، لأن الله تعالى يقول عن السفينة فكانت للمساكين، فكانت للمساكين، فأثبت أنهم مساكين مع أنهم يملكون سفينة. وهذا يدل على أن الأمر يتأثر بالعرف، أنه إذا جر العرف أنه يكون في حدود مسكنة فهو مسكنة، فإذا كان لا يكفي دخل الدكان تعطيه من الزكاة على أنه سد لعجزه. والفرق بين كونك تعطيه على أنه سد لمسكنة أو فقط، وبين كونك تعطيه من أجل الدكان، أنه ربما كان الدكان يحتاج لإصلاحه إلى 5000 ريال، وهو في عجزه يحتاج إلى 2000، فحينئذ واجب أن تعطيه 2000 ولا تعطيه 3000 الزائدة، وإذا أعطيته 3000 وجب عليك قضاؤها لأنها ليست بزكاة. هذا بالنسبة لمسألة إذا كان عنده عجز. لكن إذا كان يريد أن يشتري بضاعة، هناك حل آخر، وهو أنه يمكن أن يتحمل يشتري هذه البضاعة ويستدين بالدين، فإذا وقع في الدين وكان هذا في حدود ما يصارف بيته دون زيادة، فإنه في هذه الحالة يجوز أن يسدد من دينه على قضاء حاجته وسد عوزه. هذا من باب سهم الغارمين، فتعطيه سدادا لدينه من جهة الغرب، الغرب لأن الغرب إذا كان لسبب شرعي ليس فيه سفه وليس فيه حرمة، فإنه يجوز صرف الزكاة سدادا للدين فيه، والله تعالى.
فضيلة الشيخ، كيف نميز بين إنكار المنكر وستر المسلم أفادكم الله؟
ممكن أن تنكر المنكر وتستر. إذا رأيت عاصيا رحمك الله ارتكب معصية وأطلعك الله على معصيته، جئته وقلته يا فلان اتق الله، هذا الذي تفعله لا يجوز ولا يرضي الله عز وجل، وخف من الله سبحانه وتعالى، تأمره وتنهاه، ثم تستره، ما تذهب تقول للناس فعل فلان أو فعل فلان. هنا ونبه كما يذكر بعض العلماء رحمهم الله، كم من مذنب شقي الصالح بذنبه، كم من مذنب شقي الصالح بذنبه، فتجده هو مذنب لكنه في قرار قلبه نادم يتألم على هذا الذنب ويتمنى من الله يعافيه ويبكي كلما أصاب الذنب، يسأل الله أن يغفر له وأن يرحمه. وآخر يشمت به ويكشف ستر الله عز وجل عليه، ويجد ربما في المجالس يتحدث به إما تصريحا وإما تمنيحا، حتى والعياذ بالله يؤخذ من حسناته على قدر المظالم حتى يشقى وإبناه والعياذ بالله. فهذا من الشقاء، الشقاء نسبي، لأنه والعياذ بالله كونه يكسب السيئات بشماسته بالمذنب هذه مصيبة عظيمة، الله سبحانه يخسر من حسناته، ولربما فنيت حسناته بالكلام من الناس، كما قال رب قائم وصائم حسناته إلى غيره، صلى الله السلامة والعافية. وكل هذا بآفات اللسان التي يطلقها الإنسان، الذي يطلقه الإنسان في عورات المسلمين دون راجع ودون خوة. أعظم ما يكون كشف الستر إذا كان في الأمانات، مثلا تجد شخص عند حتى المفتي الشيخ الذي يستفتى، لو جاء شخص وبث له سر من أسراره وتكلم بذلك وأخبر عنه فقد خان الأمانة وضيع الأمانة، هو أجر عظيم. يعني بعض الأئمة، بعض أئمة المساجد، بعض الخطباء يأتيه المذنب ويتكلم عنه فيذهب ويقول فلان يفعل، هذا من أعظم الذنب ومن أعظم الخيانة للأمة على طالب العلم أن يتربى. وكان الوالد رحمه الله عليه حدثت حادثة ذات مرة، وكان معه شخص يستفتيه المسألة، وكنت صغير السن فسألته عن بعض الأمر، قال يا بني والله لو ضربت مني هذه ما أخبرتك، هذه أسرار الناس وغيوب الناس، والله ما نشأت من الصغر إلا وأنا أستشعر هذه الكلمة، ولا أذكر قل أن يأتي أحد عنده مشكلة زوجية أو أمر خاص إلا تذكرت قوله لو تضرب مني هذه ما أشيك من السر. هذا أمر عظيم جدا، يعني القاضي الذي يكتب للقاضي، أي شخص مبتلى بمسؤولية أمام الناس تأتي أسرارهم تأتيهم، ولو كانوا عصاة ولو كانوا مجرمين، ما تأتي تتكلم فيه، تأتي ستر الله عز وجل عليه. ولذلك لما تنتشر الأخبار بالسيئات يدمر المجتمع، ولذلك قال سفيان الثوري رحمه الله إنكم تسمعون عن رجل الزلة فلا تنشروها فإنها سلمة في الإسلام، سلمة في الإسلام. فالله يستر ويشد الستر من عباده، هو الذي ستر المذنب أمده بعفو وعافية وقدر أن يخسر به الأرض التي عليه. المقصود أن الإنسان دائما يحرص يمكن أن ينكر المنكر وأن يستر أخاه المسلم. وذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لهزال كما في رواية السنن: هل لا سترته بثوبك؟ ماعز لما اعترف بأنه زنى كان قومه حرضوا حتى جاء، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لهزال: هل لا سترته بثوبك؟ فالله يحب الستر على عباده، ستر عباده وأمر بالستر. فالإنسان يمكن أن ينكر المنكر ويستر أخاه المسلم، حتى لو أنك جلست مع أخيك لحظة رأيت في عيب في كلامه، رأيت ملاحظة عليه في شيء، هذه أمانة. لا يجوز لك أن تخون هذه الأمانة. إذا استأثر بك وأطلع دخلت عليه في غرفتي، دخلت عليه في سكني، رأيت أمورا خاصة، هذه كلها أسرار. ما قام الدين إلا على التعظيم لحرمات الله عز وجل. لماذا وصف الله أهل الجنة بأنهم حافظون؟ لأنهم حافظون حدود الله عز وجل فيما بينهم بين الله عز وجل وفيما بينهم بين الناس. فكما أنك لا تشد أن يتكلم أحد به وإن يعينك على أنك تستر الناس، أن تنزل نفسك منزلة هذا الرجل، أو أن تنزل المرأة نفسها منزلة هذه المرأة، من الذي تشد منها ومن الذي تنتظر منها؟ ولذلك أحب الله الستر، ومن شده سبحانه في الستر أنه ستر من ستر عباده وأعان من ستر، حتى أن الشخص يستر فيأتيه الشيطان يقول له تكلم قول كذا، فيأتيه الشيطان يؤذه لأجل هذا، فالله يمده بعون، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. مد الدوام في عون أخيك الله يعينه، فمن عونك لأخيك كلما رأيت أمرا فيه خير لأخيك المسلم وتفعله والشيطان يمنعك من فعله، يأتيك من المبررات، حتى أن الشيطان في بعض الأحيان يسول للإنسان باسم الطاعة، وهذا أمر يعني نسأل الله سبحانه يزين فيه سوء العمل حسنا. على كل إنسان يتقي الله عز وجل أن يعلم أن الستر يحبه الله عز وجل. وكم من قضايا والله نعرفها، والله ما صلحت أحوال أهلها إلا بفضل الله ثم بالستر. وكم من بيوت استقامت، وكم من أسر حفظت، حتى إن رجلا كان مبتلا والعياذ بالله في شرب الخمر، وشاء الله عز وجل أن يقع في يد رجل موفق صالح، وكان من أسرة طيبة، فكاد أن يفضح، فقام هذا الرجل الصالح وستره قبل أن تبلغ الحدود إلى السلطان، فقام وستره ونصح وذكر بالله عز وجل، ثم رده إلى بيته، يعني رده إلى بيته وهو في حال السكر. ولما أصبح الرجل وعلم بالحقيقة جاء إليه وبكى عنده، وعاهده الله عز وجل ألا يعود إلى الخمر واهتدى وصلح حاله بالستر. هذا شيء، وكل العلماء متفقون مجمعون على أن الرجل لو رأى الرجل يزني بالمرأة في ستر الله عز وجل أن الأفضل والأكمل أن يسترها، ما لم يكن فاجرا شديد يعني متعدد الضرر للغير، يعني ينشر الفاحشة، أو امرأة والعياذ بالله تقود إلى بيتها أو تفتح بيتها للدعارة أو نحو ذلك من المعاصي التي ينتشر خطرها كالمخدرات ونحو ذلك، ما تستر ولا يجوز الستر عليه ولا تستر على أهله. لكن نتكلم على شخص وقع في معصية وذنب فيما بينه وبين الله من شرب خمر أو زنا أو نحو ذلك، فابتلي بهذا الشيء احتاج إلى ستر، احتاج أن تهيئ له الأسباب. الله يشد الستر، وأن لا تغتر بالطاعة وأن تدمع على نعمة الله عز وجل فرحا بما أعطاك الله عز وجل، تقول الحمد لله الذي عافاني من التلاعب، وتحس أن أخاك يقوده الشيطان يؤز إلى الباطل أزا فتمد له يدا أمينة صالحة تنكذ فيها، لعل الله عز وجل أن يحجبك بهذا العمل عن النار. إن العبد ليعمل العمل من طاعة الله عز وجل يكون سببا في دخوله للجنة، عمل واحد فقط ربما يشد الله من هذا العمل يكون سببا في دخول الجنة. ومن أفضل الأعمال واحدة عند الله كما قرر أئمة الإسلام رحمه الله الأعمال التي يتعدى نفعها إلى الغير، ولذلك جعل الله فضل العلم على العبادة عظيما، لأن نفعه متعدى غير ونفعه ديني. ولذلك صرف الله النار عن عبد قاضى الناس وأعطى الناس دينا فكان يرحمهم إذا أراد السبب فتعدى نفعه إلى الخير، فكفاه الله عز وجل ذنبه وغفر له ذنبه وقال يا ملائكتي نحن أحق بالعفو من عبدي تجاوز عن عبدي. الإنسان إذا أحسن إلى الناس فإن الله سبحانه وتعالى لا ينسى المعروف، أحسن إلى الناس تستعبد قلوبهم، فطالما استعبد الناس إحسانه تأثر قلوب الناس بالمحبة لك وتحبك الناس. فإن كنت إماما أحبوك، وإن كنت واعظا رضوك، وإن كنت موجها قبلوك، كل هذا بفضل الله عز وجل بفضل، لأنه ما يستر إلا من سكنك الرحمة في قلبي. وهل الإسلام إلا دين الرحمة؟ وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. جاء ماعز يقول يا رسول الله إني أصبت شدا فطهرني كما في صحيح مسلم، فقال ويحك ارجع فاستغفر الله ثم تب إليه. ويحك ارجع فاستغفر الله ثم تب إليه 4 مرات وهو يصرفه عليه الصلاة والسلام، لأنه دين رحمة ودين ستر. فعلى المسلم أن يحرص على هذه الأعمال الصالحة الطيبة المباركة. ولا يزال العبد بخير ما نوى الخير وفعله لإخوانه المسلمين. نسأل الله العظيم رب العرش الكريم بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعلنا مفاتيح للخير مغامق للشر، ونسأله بعزته وجلاله أن يستر عوراتنا ويؤمن روعاتنا، أن يجيرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. وصلى الله وسلم وبارك.